قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا فتلك علامة خير يريدها الله سبحانه وتعالى بالعبد ويريدها الله سبحانه وتعالى بالأمة يريد الله سبحانه وتعالى للعبد والأمة الخيرية إذا وفقهما للفقه في الدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا المجلس مجلس بين يدي شهر كريم مبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه اللهم آمين أتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس مسائل متفرقة تخص هذا الشهر بإذن الله والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله فكما هو معلوم أن الذي يريد الدخول إلى عبادة يلزمه أن يفقه تلك العبادة فمريد الزواج عليه أن يعرف أحكام الزواج مريد الصلاة عليه أن يعرف أحكام الصلاة كذلك مريد الحج عليه أن يعرف أحكام الحج وكذلك مريد الصوم عليه أن يعرف أحكام الصوم ثم وبين يدي هذا الحديث أيضا كما لا أخفى عليكم أننا ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم يلزمنا أن نطهر قلوبنا وأن نستعين بالله عز وجل على ذلك حتى ندخل هذا الشهر الكريم بقلوب طيبة بقلوب مؤمنة فكما لا يخفى عليكم أن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور والأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم ثم أشار صلوات الله وسلامه عليه بيده إلى قلبه قائلا التقوى هاهنا أو بيده إلى صدره قائلا التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا فلزاما أن نصلح القلوب وأن نصلح الأعمال نصلح الأعمال بأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء في الكتاب العزيز وإصلاح القلوب يتأتى أولا بسؤال الله عز وجل صلاحها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ومن دعائه اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ثم إن صلاح القلوب كذلك يتأتى بالاستغفار المتواصل دفعا للسواد والظلمات التي تترسب على القلب من جراء المعاصي فكل معصية تفعل تلقي بظلالها وتلقي بسوادها على القلب فيلزم أولا بأول أن نكثر من الاستغفار وكذلك أن نرد المظالم إلى أهلها فإن الاستغفار ليس بكاف أبدا لمحو المظالم المتعلقة بالعباد فالمظالم المتعلقة بالعباد لا بد وأن ترد فإن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين فجدير بنا، ونحن نريد لقلوبنا طمأنينة، ونريدها قلوبا صافية نقية بيضاء، أن نكثر من الاستغفار، وأن نكثر من ذكر الله به تطمئن القلوب، وكذلك نبادر برد المظالم إلى أهلها. نسأل الله أولا سلامة القلوب، ثم نكثر من الاستغفار، ونرد المظالم إلى أهلها حتى يزال هذا الران، وحتى يزال ذاك السواد الذي ترسب على القلوب من جراء ظلم العباد. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أنه يلزمنا أيضا أن نسأل ربنا أن ينزع من قلوبنا كل غل للذين آمنوا، إذ الله قال يذكر أهل الإيمان ومقولتهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وكذلك في الأثر واسلل سخيمة قلبي. فجدير بنا أن نسأل ربنا أن ينظف قلوبنا وأن يطهرها من كل شائبة لا يحبها ربنا ولا يرضاها. أيها الإخوة والأخوات، علينا أن ندع التشاحن في هذه الأيام، فإن المتشاحنين يؤجلان كما لا يخفى عليكم في المغفرة، فيغفر للناس ويترك أهل التشاحن وأهل التباغض. فمن كانت بينه وبين أخيه المسلم شحناء فليبادر بإزالة تلك الشحناء، سائلا الله التوفيق، مستعينا بالله عز وجل على ذلك. أيضا يلزمنا وصل الرحم التي قطعها الكثيرون، والنصوص في ذلك كثيرة جدا، فلا ينبغي أن يأتي عليك رمضان وأنت للرحم قاطع وأنت للآباء عاق، فهاتان كبيرتان عظيمتان. أما الثانية وهي بر وهي حقوق الوالدين، فتلك أعظم كبيرة بعد الشرك بالله على الإطلاق. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. وكذلك قطع الأرحام كبيرة عظيمة، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فجدير بالجميع أن يصلوا الأرحام، وأن يبروا الآباء والأمهات، وأن يحنوا كبيرهم على صغيرهم، وغنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم. لا بد أن تتكافل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها خيار في ذلك، إذ الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أنتم مقبلون على شهر كريم لا تخفى عليكم فضائل صنائع الخيرات في هذا الشهر الكريم، فليتأهب لها المستطيعون وليستعد لها المستعدون، كما قال الله سبحانه وتعالى وحث على النفقة في آيات، وحث على الإصلاح في آيات، وحث على الوصل في آيات أخرى. أيها الإخوة، لذلك محله إن شاء الله تعالى، أعني للمقدمات التي ينبغي أن يتقدم بها رمضان، وأذكر أخواتي المسلمات حفظهن الله تبارك وتعالى بأن يتقين الله، وأن يعدلن عما هن فيه من ظلم العباد، وكذلك أن يعدلن ويبتعدن عن القيل والقال واللغو واللغط والاغتياب وكثرة الكلام، فهذا شيء يكاد أن يكون متفشيا في أوساط النساء، عليهن أن يقللن من الكلام، فهذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتلك نصيحته. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال من صمت نجا. فالثرثرة التي تعتري كثيرات من النساء ينبغي أن تتقى، وأن تعدل عنها المرأة وتنشغل بذكر الله تبارك وتعالى وبالاستغفار وبتلاوة القرآن وبالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أحذر أخواتي المسلمات من كفران العشير ومن الجحود والنكران الذي يعتري عموم النساء إلا من رحم الله عز وجل، فذلك شيء مضطرد في أكثر النساء، كفران العشير والجحود والنكران. قد قال صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا وبما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن الإحسان ويكفرن الإحسان ويكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا شأن أكثر النساء إلا من رحم الله. فعلى المرأة أن تكون شاكرة لله عز وجل، ثم شاكرة لمن أزد إليها معروفا من زوج أو غير زوج، تكون شاكرة لهذا، فإن الشكر سيما أهل الإيمان. هكذا ينبغي أن نتأهب لهذا الشهر الكريم بوضع التشاحن وتوديع الهجران وتوديع الخصومات والإقبال على الله بقلوب بيضاء صفية ناقية. أيها الإخوة والأخوات، هنالك أمور تهم النساء في هذا الشهر الكريم الذي نحن عليه مقبلون: شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، شهر الجود والبذل والإحسان، أعاننا الله وإياكم على صنائع المعروف فيه وفي حياتنا عموما، اللهم آمين. هنالك بعض الأحكام الشرعية التي تعني المرأة في هذا الشهر الكريم. من هذه الأحكام كما لا يخفى أن المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكن عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها، سألتها سائلة: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: حرورية أنت، تعني عائشة رضي الله عنها، أمن أهل حروراء، تلك البلدة التي هي بلدة الخوارج، أنت؟ قد كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة تحيض فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا وينبغي أن يعلم أنه إذا حدث وأن أصيبت المرأة بجنابة من الليل ولم يسعفها الوقت للاغتسال حتى طلع الفجر، أو كانت المرأة حائضا ورأت الطهر ليلا ولم تتمكن من الاغتسال حتى طلع عليه الفجر، فإنها تصوم، سواء كانت جنبا ولم تغتسل حتى طلع الفجر، أو كانت رأت الطهر من المحيض ليلا ولم تغتسل حتى طلع الفجر، فإنها تصوم، فإن الطهارة والاغتسال ليست شرطا لصحة الصيام. ودل على ما ذكرت قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلوات الله وسلامه عليه. فقيس على ذلك المرأة أيضا الحائض مع المرأة التي أصابتها جنابة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وما يتعلق بالمرأة من أحكام، نقول: يجوز للمرأة وهي حائض في رمضان أن تقرأ القرآن واحتياطا تمسه بحائل. أما الحديث الذي فيه إني لا أحل القرآن، أو إني عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن، حديث علي، لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فغير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الحائض أو التي ضربتها الجنابة ولم وتباطأت عن الاغتسال إذا قرأت القرآن ليس عليها إثم. أما المس وهي حائض فتمسه بحائل خروجا من أي خلاف، والله تعالى أعلم. فإذا إذا أصيبت المرأة بحيضة في رمضان لا ينبغي أن تتشائم، فهذا شيء كما سلف كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وعن شهود المرأة صلاة التراويح مع المسلمين، فرسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، أي يخرجن غير متطيبات، فتلتزم المرأة التي تريد الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح مع المسلمين تلتزم بالآداب الشرعية، فلا تمس طيبا ولا بخورا أثناء ذهابها إلى المسجد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قائلا: أيما امرأة شهدت معنا العشاء الآخرة فلا تمس طيبا ولا بخورا، ولتحتشم وتمشي في جانب الطريق، ففي الأثر ليس للنساء وسط الطريق، ولا ينبغي أن ترفع صوتها بضحك ولا بصوت عال أثناء سيرها في الطرقات، فتلك شيم، أعني رفع الصوت من النساء في الطرقات والقهقهة، تلك شيم غير الصالحات، شيم قليلات الحياة. وخروج المرأة من بيتها يصوره قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يتناول قول الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال عمر رضي الله عنه: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، أي كثيرة الخروج كثيرة الدخول، ولكن كما وصفها ربنا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ولا تضرب برجليها الأرض، إذ الله نهى عن ذلك، قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تذهب إلى المسجد للتباهي مع النسوة الأخريات بكثرة زينة أو بكثرة حلي أو بغير ذلك. فيفترض أن الآتية إلى المسجد تكون خاشعة لله، ذاكرة لله، راجية الأجر، راجية الثواب من الله عز وجل. فالمرأة التي تذهب إلى المسجد وهمتها القيل والقال، وهمتها الطعن والاغتياب، جلوسها في بيتها أفضل. هذا وإن كان جائزا للمرأة أن تشهد الصلاة، صلاة التراويح وعموم الصلوات في المسجد، إلا أن الأفضل لها أن تصلي في بيتها إذا كانت ستتقن الصلاة في البيت، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. فجدير بالمرأة أن تحرص على الصلاة في البيت قدر استطاعتها، لكن إذا كانت ستكسل في البيت عن الصلاة، أو ستشغل بالأولاد عن الصلاة، أو لن تتقن الصلاة في البيت، أو أن المسجد فيه درس علم نافع، أو أن المسجد فيه إعانة على الصلاة، أو فيه ما ينفعها في دينها ودنياها، فلتذهب إلى المسجد بالقيود المذكورة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وكما لا يخفى، فإن الحامل والمرضع مخاطبتان بالصيام كغيرهما، الحامل والمرضع مخاطبتان بالصيام، لكن إن خشيتا على نفسيهما أو على جنينيهما الضرر أفطرتا، إن خشيت المرأة الحامل على الجنين الضرر أفطرت، وإن خشيت المرضع على الطفل الضرر أفطرت. وماذا بعد الإفطار؟ للعلماء جملة من الأقوال، من العلماء وهم الجمهور يقولون: عليها القضاء مع الكفارة، عليها أن تقضي مع الكفارة، ولا أعلم مستندا للقائلين بأن القضاء عليها مع الكفارة. فريق آخر يقول: عليها القضاء فقط، أي عليها إعادة الأيام التي أفطرتها فقط، وابن عباس يقول: عليها الإطعام فقط. لكن حاصل الأمر أنها تفطر، وإن استطاعت أن تقضي مكانه لأن الصيام فرض قضت، إن عجزت أطعمت مكان كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويجوز للمرأة أن يقبلها زوجها وهو صائم ما دامت الفتنة مأمونة، قد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، والمباشرة هنا غير الجماع، وهذا محله إذا أمن على نفسه الفتنة. ولقد أقبلت عائشة بنت طلحة رضي الله عنها مع زوجها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أم المؤمنين عائشة، فقالت عائشة لعبد الرحمن وكان مع زوجته في عنفوان الشباب: قالت يا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال: وأنا صائم يا أم المؤمنين. قالت: كنت أفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محله إذا لم تفض هذه القبلة إلى شيء محرق مهلك، وهو الجماع المحرق المهلك. فالجماع في رمضان شديد مؤلم، أعني في نهار رمضان، إذ كفارته صيام شهرين متتابعين، إن عجز الشخص أطعم 60 مسكينا. على رأي الجمهور إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان عامدا ذاكرا فإنه يصوم شهرين متتابعين، وهي الأخرى عند الجمهور تصوم شهرين متتابعين، خاصة إذا كانت مطاوعة له، إن عجز وإن عجزت أطعم كل واحد منهما 60 مسكينا. وهذا رأي جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما المباشرة ليلا وهي الجماع ليلا في ليلة رمضان فلا بأس به، إذ الله قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي التمسوا الولد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويجوز للصائمة أن تكتحل إذ لا مانع من الاكتحال، ويجوز لها أن تستاك، ويجوز لها أن تتطيب في بيتها، ويجوز لها أن تتذوق الطعام بطرف لسانها، هذا كله مباح للمرأة الصائمة والله أعلم. وهل يجوز لها أن تتناول دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من صيامها؟ فقولوا وبالله التوفيق، جوز كثير من أهل العلم ذلك، ومحل هذا التجويز إذا كان الدواء لا يضر، وكذلك إذا كان لا يترك آثارا للحيضة، لأن أدوية ما أحيانا تترك دماء تنزل من المرأة فتورث المرأة وسوسة. إذا كان الدواء لا يضر وكان يقطع الحيضة كلية، فحينئذ يجوز استعماله عند كثيرين من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وعما يتعلق بالبخاخ لمرضى الربو، ما يتعلق بالبخاخ لمرضى الربو، فإن المرضى هؤلاء على أقسام، كما أفادني بذلك أحد إخواني الأطباء، تفضل مشكورا بالاتصال، والدكتور أحمد أبو نجلاء الطبيب الأستاذ بجامعة الأزهر بكلية الطب الأمراض الصدرية، فأفاد بما حاصله أن البخاخ هذا فيه بعض التفصيل، أو في مستعمليه أولا بعض التفصيل، فهناك من تعتريه نوبات تحتاج إلى البخاخ لكنها نوبات متفاوتة، فمثل هذا الذي تعتريه نوبات البخاخ أقول بالله تعالى التوفيق، مدام ليس الاحتياج إلى هذا البخاخ بصورة مستديمة يوميا، فإنه إذا تناول البخاخ للمرض يمسك على صيامه ويعيد يوما مكانه على سبيل الاحتياط. أما إذا كان البخاخ مستمرا، أما الحاجة إليه مستمرة كل يوم ولا يستطيع الانفكاك عنه أبدا طيلة الحياة، فإن مثل هذا يصوم وهو يستعمل هذا البخاخ، وإن أراد احتياطا أطعم مكان كل يوم مسكينا. والذي أفادني به أخي الطبيب أحمد أبو نجلاء يحفظه الله أن البخاخ ليس هواء وأكسجينا فحسب، إنما هي غازات ممزوجة بالحبيبات، وكثيرا ما تصل هذه الحبيبات إلى الحلق، أي أنها تدخل الجسم. إذا كان ذلك كذلك فيكون مفطرا، لكن إن كانت ضرورة داعية لاستلزامه أبد الدهر، فنقول هذه طاقة الشخص المريض وهذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إن أطعم مكان كل يوم مسكينا فهذا أفضل له، والله أعلم. شأنه شأن أصحاب مرضى الأمراض، أصحاب الأمراض المزمنة، فهنالك أصحاب أمراض مزمنة لا يشفون منها ولا يستطيعون الإعادة في أي يوم، فهؤلاء ما شأنهم؟ من أهل العلم من قال إنهم ليسوا بملزمين بشيء، لأن الله قال في شأن المريض في عدة من أيام أخر، وهؤلاء لا يستطيعون القضاء في أيام أخر. والذمة مبرئة إلا بنصوص شرعية، فما دام هذا المريض مرضا مزمنا لم يلزم بنص بكفارة معينة فلا نلزمه بشيء، والله أعلم. إلا أن من العلماء من تقلد قول ابن عباس في تفسير الآية التي يراها الجمهور منسوخة، ويراها ابن عباس منزلة على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضى والحامل، ألا وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فابن عباس يراها في الشيخ الكبير والمرضى والحامل، ويستطرد البعض فيجعلونها على المريض مرضا مزمنا كذلك. فلكن الآية عند الجمهور منسوخة، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان الأمر في أوله أن الشخص مخير بين أن يصوم، الشخص المعافى الصحيح مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأصبح الشخص ملزما بصيام رمضان ولم يعد له في التخيير من بد. أما أصحاب الأعذار فلهم أحكامهم التي تقدم بعضها. هذا، وننتقل شيئا ما إلى ما يتعلق بالنساء من زكاة الحلي، فنسوة كثيرات يزكين عن الحلي في هذا الشهر الكريم أو يخرجن الزكاة في هذا الشهر الكريم، فمن الأسئلة التي تطرح في هذا الصدد أولا هل على الحلي زكاة أم ليس على الحلي زكاة؟ وابتداء الحلي ينقسم إلى قسمين، ذهب وغير ذهب، ذهب والذهب والفضة لهما أحكام وغير الذهب. فإذا كانت المرأة تتزين بالألماس والزبرجد ونحو ذلك فكل ذلك ليست فيه الزكاة، أما الذهب فدب الخلاف في شأنه هل على حلي المرأة زكاة أم لا. فيرى فريق من أهل العلم منهم الحنابلة أن الحلي ليست عليه زكاة، أولا لحديث وهو ليس في الحلي زكاة لكنه تالف الإسناد ضعيف جدا. أما التعويل الأكبر عندهم على فعل خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا ليس في الحلي زكاة، إذن حجة القائلين بأن الحلي ليس فيه زكاة هو حديث تالف الإسناد لفظه ليس في الحلي زكاة، والثاني فعل خمسة من أصحاب النبي، فقد صح عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون في الحلي زكاة. أما آخرون ورأيهم أراه أرجح والله أعلم، قالوا إن الحلي فيه الزكاة. لماذا؟ أولا لأنه مال، والله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه أولا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، أي صور له ماله في صورة شجاع أقرع أي حية عظيمة تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي بها يطارده وهو يفر منه، يتبعه وهو يفر منه فلا يتركه حتى يمد إليه يده فيقدمها كما يقدم الفحل، ثم لا يجتزئ بذلك بل يطوق رقبته ويدخل فمه يشرشر شدقيه تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية. ثم من الأدلة على أن الحلية فيه زكاة أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: أديا زكاته. وما ورد عن ابن عمر: كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز. هذا. ومن الصحابة من رأى الزكاة أيضا على الحلي، وقد قال ربنا: وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. وهي النصوص الدالة على أن المال عموما ومنه الذهب فيه زكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله. هذا وما يتعلق بهذا الشهر المبارك الكريم يتعلق به مسألة الاعتكاف، وهل للنسوة أن يعتكفن أم ليس للنسوة أن يعتكفن؟ فأقول وبالله التوفيق: قد ثبت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، واعتكفن من بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا مانع من أن تعتكف المرأة، ولكن تستأذن زوجها للاعتكاف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم من المسجد فليأذن لها. فدل ذلك على أنها تستأذن، ولا ينبغي أن تتباهى بالاعتكاف ولا أن تذهب لكيد ولا لمكر ولا لغير ذلك، ينبغي أن تذهب ذاكرة لله عز وجل. وهل يجوز لها أن تشترط أثناء الاعتكاف أو قبيل الاعتكاف؟ هناك الاشتراط معروف، والنص الوارد في الاشتراط إنما ورد في الحج وتبعا له العمرة. النص فيه أن امرأة يقال لها ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج ولكني وجع، يعني تخشى ألا تستطيع من شدة المرض أن تتمم حجتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني، تعني: يا رب سأتحلل في المكان الذي لا أستطيع فيه إتمام حجي. فهل للمعتكف كذلك؟ وهل للمعتكفة كذلك أن تشترط؟ تشترط ويشترط ويقولان: إن احتجت إلى شيء خرجت إليه. فهذا الاشتراط في الاعتكاف قال بتجويزه فريق من العلماء كالحنابلة وفريق من الشافعية، ومنعه فريق آخر من أهل العلم. قال بعض العلماء: يجوز الاشتراط في الاعتكاف، أي يجوز للشخص وهو داخل في الاعتكاف أن يشترط أنه مثلا يذهب إلى عمل إذا احتاج إلى عمل، أن يذهب إلى جنازة إذا جاء جنازة، مع أن المعهود في المعتكف أن لا يشهد الجنائز. لكن إذا اشترط شخص فمن العلماء من جوز هذا الاشتراط ومنهم من منعه، والخطب في ذلك يسير. لكن المانعون قالوا: ليس هناك دليل يفيد تجويز الاشتراط في الاعتكاف، لأن الاعتكاف معناه طول المكث، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ الاعتكاف يفيد طول المكث وطول الملازمة، ما هذه؟ قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما كان الاشتراط يخل بأصل معنى الاعتكاف وطول الملازمة منعه كثير من العلماء، والله أعلم. أما الذي يريد أن يعتكف وهو موظف، أو التي تريد أن تعتكف وهي موظفة ويذهبان كل يوم إلى العمل، فلهما أن يعتكفا الليالي دون الأيام. قد قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل هذا، دل قوله يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية وقول النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، دال على جواز اعتكاف الليالي دون الأيام، ولكن كما لا يخفى أجر ذلك أقل من أجر المعتكف للأيام والليالي. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف الأيام والليالي هذا. ويستحب للمرأة في العشر الأواخر من رمضان أن تكثر من الاجتهاد في الصلوات، بل وتقوم الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك ويرغب فيه. كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أيضا ذلك يفعل التماسا لليلة القدر، تلك التي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله عز وجل فأقول وبالله تعالى التوفيق. وما يتعلق بمباحث الزكاة وتعرض المرأة لها واحتياج المرأة إليها، هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها أو لا يجوز، لما كان ذلك إنما يكثر في رمضان؟ فالسلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته يا فضيلة الشيخ.
نعم.
معلش أنا آسف، سؤال خارج الحلقة ممكن؟
تفضل.
هو معلش يعني سؤال بخصوص الطلاق. قلت لزوجتي طالق طالق طالق، فما حكم هذا؟
محسوبة عليك طلقة واحدة
في مجلس واحد، طلقة واحدة.
هذا الذي اختاره من أقوال أهل العلم لأثر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تتابعوا في أمر، أو قد تعجلوا في بعض الروايات في أمر لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم عمر. فعمر رضي الله عنه جعل من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد جعلها ثلاث تطليقات، تعزيرا على ما يبدو، لأن الناس كانوا قد استخفوا بذلك. أما الدليل الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ومفاده أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة، فهذا الذي آخذ به والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ
وإياكم
ونفع بك. ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة؟
سلي.
السؤال الأول: هل يجب على المرأة أو الرجل الوضوء، لازم يجب عليه الاستنجاء قبل الوضوء، أم إن هو بيجدد وضوءه بس فبيغسل أعضاءه فقط؟ والسؤال الثاني: هل على المرأة اسم إذا صلت ورا جوزها وهو ما بيصليش في المسجد بيصلي في البيت؟ هو أنا سمعت الشيخ مصعب أنور قال إن هو آثم عشان ما بيصليش مع الجماعة، فهل هي لو صلت ورا تبقى آثمة، ولا المفروض انها تصلي معاه لانها صلاة جماعة؟ ده السؤال التاني. تالت سؤال: بالنسبة للزكاة، زكاة الذهب اللي حضرتك بتقول عليها، هل لو الزوج يعني هو اللي طلعها لزوجته، هل ده كده عادي ولا المفروض هي اللي طلعها من الحلية بتاعها لو هي ملهاش مصدر مال؟ معلش في سؤال اخير. الو.
معاكي
حضرتك معايا؟
نعم.
لا خلاص، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، جزاك الله خير
وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الاستنجاء فمستقل عن الوضوء، فإذا كان الرجل أو كانت المرأة أحدثت بإخراج ريح ثم حان وقت الصلاة لا تلزم بأن تذهب إلى الاستنجاء، بل تتوضأ مباشرة، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا كانت المرأة أو كان الرجل لم يتبول ولم يتغوط، إنما نقض وضوءه لنوم أو لخروج ريح، أو عند من قال بمس المرأة، أو عند من قال بمس الذكر، فإنه لا يلزم بأن يستنجي، إنما الاستنجاء مستقل وهو تطهير موضع الحدثين بعد خروج البول أو الغائط، هذا مستقل. أما إذا قام الشخص من نومه لا يريد بولا ولا غائطا، له أن يتوضأ مباشرة ولا يلزم الاستنجاء. أما المرأة التي صلت وراء زوجها في البيت وزوجها في الأصل متكاسل عن الذهاب إلى المسجد، فصلاتها وراءه صحيحة وليست هي بآثمة، والله أعلم. أما زكاة المرأة، الزكاة التي على المرأة إذا تطوع زوجها وأخرج الزكاة عنها فلا مانع من ذلك ما دامت نفسه طيبة بذلك. أما إن أبى ومالها يبلغ النصاب وحال عليه الحول وأبى الزوج أن يخرج، فلتخرج هي من زكاة مالها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حال حضرتك الشيخ؟
الحمد لله.
أنا بلغت من العمر 13 سنة.
الله يبارك.
ولبست النقاب وابتديته.
الحمد لله.
وبعدين أنا كنت بروح عند خالة أمي وكده، فبنتها لما أنا قلعت النقاب عندهم فبتقول لي شكلك كده من غير النقاب أفضل.
شكلك من غير النقاب أفضل؟
نعم. فطبعا أنا قلت لها إن النقاب أفضل وينفع وكده، فأرجو عن دعاء حضرتك ليا بالثبات.
الله يثبتنا
وإياك. والله عليك يا شيخ، تدعي لأمي بالثبات والأبي بسعة الرزق.
الله يثبتنا وإياك وأبانا وأباك وأمنا وأمك والسامعين والسامعات، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقكم، اللهم آمين. السلام عليكم. واصلوا مستعينا بالله عز وجل، فأقول بالله تعالى التوفيق. هناك مبحث في الزكوات، وهو إخراج المرأة زكاة مالها لزوجها. هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها أم لا؟ وذلك إذا كان الزوج فقيرا، أو كان مدينا، أو كان من المصارف الثمانية. المصارف الثمانية التي هي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، هذه المصارف الثمانية. إذا كان الزوج من المصارف الثمانية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ مصطفى.
نعم.
بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك. بقول لحضرتك إيه؟
نعم.
في سؤالين عايز أقول لحضرتك عليه. أنا عايز إن شاء الله بإذن الله أقدمها على إيه، على عمرة.
الله يتقبل.
أنا الوقت عندي 57 سنة، إلا أيام بسيطة ومنقب. فالوقت مش غادر إن أنا ألبس النقاب في الطوف، يعني في الإحرام، ساعة الإحرام.
طيب.
ممكن إن أنا أثقب بتاع النقاب كده من على العينين من غير خياطة، ولا أقلعه خالص، ولا إيه رأي حضرتك؟ السؤال الثاني بأنني موظفة وعندي يعني أمراض تعبانة يعني، وبلغ مرضي والمرضي بتحسب لي على طول. وبعدين دلوقتي أنا عايز أقدم مرضي، ينفع ولا ما ينفعش؟
لأن أنا مرضي
وقاعدة في البيت تعبانة، والأجازة اللي أنا راح طالعة ضال عمرة، هل يجوز اللي أنا أقدم مرضي وأنا مسافرة ولا ما ينفعش؟
طيب.
أقدم اعتيادي بقى، بس الاعتياد صعب شوية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالتي عمرها 57 سنة ظني أنها من القواعد من النساء، ورب العزة يقول: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، أي ومع ذلك تحجبهن خير لهن. لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن للمرأة المحرمة أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها كما قالت أسماء: كنا إذا حازينا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. كذا قالت أسماء رضي الله تعالى عنها. فيجوز للمرأة أن تسدل إسدالا خفيفا على الوجه، ويجوز لها كشف الوجه في الحج كذلك أو في العمرة إذا لم تكن فتنة، لكن الإسدال أفضل، الإسدال أفضل، الإسدال أفضل. فهذا ما يتعلق بالإسدال. أما الموظفة التي تقدم لأخذ إجازة مرضية، إن كانت مريضة فلتقدم لأخذ إجازة مرضية، إن لم تكن مريضة لا تقدم، والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته، جزاكم الله كل خير يا شيخ.
وياكم.
أنا عندي واحدة يعني صلة رحم قريبة، بس السلوك يعني سيء وكده، فلو أنا توددت تبدأ تخش عندي البيت وأنا وأولادي وكده، فلو حتى اتقدمت يعني لو أمور مادية يعني وديتها فالأمر هيتوسع، فمش عارفة أنا هعمل إيه، يعني أكتنب وكده بقى قطع صلة رحم ولدي واجيب إساءة لبيتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيمكنك الاجتزاء بحق المسلمة للمسلمة أو على المسلمة، تلقي السلام، ترسلي عن بعد الهدايا وتضبطي المسألة، تسددي وتقاربي، فالقطيعة مذمومة والفساد أيضا مذموم. لكن إلقاء السلام مطلب، إذا مرضت عوديها، إذا التقيت بها سلمي عليها، بين الحين والحين قدمي هدية، كل ذلك عن بعد إذا كان القرب يجلب مفسدة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
وجزاك الله خير.
وياك.
سمعنا شيخنا بعدين في كده سؤال.
تفضل.
سمعنا أن في بعض الناس يقيموا قناة خاصة بالنساء فقط، يقوم عليها الأخوات ولا يعمل فيها إلا الرجال، وتبث على الفضائيات، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يعد صوت المرأة عورة؟ وجزاكم الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما صوت المرأة فلا يقال عورة على الإطلاق هكذا، إنما شرع للمرأة ألا تخضع بالقول، إذ الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإما يدل على جواز الحديث قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وقوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وقول الكليم موسى عليه السلام للمرأتين ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذا ما يتعلق بصوت المرأة. أما ما يزمع إنشاؤه فأرى أنه سيحمل شرا وفتنة وفسادا، لأن الأولى للنساء الاستتار، والأولى للنساء البعد عن أعين الرجال. وهذا الذي سيزمع إنشاؤه، نحن نرى أشياء مثل هذه موجودة في القنوات التي ليست بمستقيمة وليست على طاعة لله ورسوله، والمفاسد منها عظيمة جدا بظهور النساء. والذي ننصح به أن تتقى هذه القنوات التي يزمع إنشاؤها وخاصة بالنساء، فهناك من الرجال من يسد هذا المسد. ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، على سبيل المثال، لم تكن هناك امرأة تخطب جمع على عهد الرسول، ولم تكن على عهد الرسول هناك امرأة تقف في الرجال تعظ الرجال وتلقي لهن الدروس والمحاضرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، انا بصلي في البيت في رمضان بالجزء وبقرا بقيه القران بالنهار، يعني على سبيل ان انا ايه يعني اقرا اخلص المصحف بالصلاه بالقرايه في رمضان اختمه. وحاجه تانية حضرتك، دلوقتي يعني دلوقتي حضرتك بنت خاله والدي، طبعا بيبقى في مشاكل وكده، لو اجتنبتها حرام؟ وهل دي من الاقارب يعني من صله الرحم؟ حاجه تانية حضرتك، دلوقتي لحم الجمال بينقض الوضوء؟ وجزاك الله خيرا.
السؤال الاول واياك، كان ايه السؤال الاول؟
السؤال الاول حضرتك، انا بصلي في المنزل.
خلاص فهم بارك الله فيك.
خلاص
الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن كونها تصلي صلاة الليل بجزء من القرآن، نصف جزء مثلا، ثم تكمل نصف الجزء الآخر نهارا، حتى ما على سبيل المثال تنتهي كل يوم من جزء، نصف الجزء في الصلاة ونصف الجزء في خارج الصلاة، لا بأس بذلك ولا مانع من ذلك، إذ الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. ثانيا، عن لحم الإبل يستلزم وضوءا أو لا يستلزمه؟ قد قال عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل. قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. وبهذا قال فريق من أهل العلم، قالوا يتوضأ من لحوم الإبل، ولكن ليس هذا من المسائل المجمع عليها، فإن الجمهور لا يرون الوضوء من لحوم الإبل، بل يرونه منسوخا. لكن الأحوط في الدين أن تتوضئي من لحوم الإبل، إذ لا دلالة صريحة على النسخ، والله أعلم. أما عن بنت خالة والدها وأن الاتصال بها يجلب احتكاكا، يجلب مشاكل وفسادا، فإذا كان الاحتكاك هكذا شأنه فابتعدي عنها، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيبين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
وإياك ولكن.
بس يا شيخ لو سمحت، حضرتك بتقول على الاعتكاف إنه ممكن أقله، لا يعني ليلة ممكن ليلة. في ممكن نروح اعتكاف ساعات معينة، يعني مثلا ممكن اروح من صلاة العشاء مثلا والتراويح دوت اخد نية اعتكاف، ولو انا احنا احيانا بنروح بالليل من صلاة التهجد ونقعد يعني نصلي الفجر ونقعد للصبح لحد الشروق ما يطلع ونصلي ركعتين الضحى ونيجي، على اساس ان احنا ربنا يرزقنا ثواب حج وعمرة تمة ان شاء الله تعالى انصح الحديث. هل بقى المرأة صلاتها في بيتها افضل؟ هل هي تنزل تصلي الجماعة في المسجد عشان تاخد الثواب دوت، ولا تصلي في البيت لو هي ما قدرتش تنزل؟ وسؤال تاني بعد اذن حضرتك، الاخت في اختي عم تسأل، هي لو هي صليتها في البيت مش جماعة، هل ليها نفس الثواب، نفس الثواب الجماعة ان هي ثواب عمرة وتمة كاملة تمة؟ وجزاك الله خير. سؤالي وصل
الحمد لله.
ماشي جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكان سؤال الوقت الأول عن أقل الاعتكاف. الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، قال أوفي بنذرك. فأقل الوارد أنه ليلة، أقل ما وردت فيه نصوص، لكن هل أقل من ليلة خمس ساعات ست ساعات؟ فمن العلماء من جوز ذلك، يعني في هناك من أهل العلم من قال أقل الاعتكاف ليلة لأن هذا الوارد، وهم فريق من أصحاب المذاهب. وفريق آخر منهم بعض التابعين قالوا مكث أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات، هذا مكث طويل في المسجد يطلق عليه الاعتكاف، أن الاعتكاف طول المكث وطول الملازمة. لكن هل ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد أقل الاعتكاف أو أكثر الاعتكاف؟ لا أعلم نصا عن النبي في ذلك. فالأمر واسع، إذا قلنا بأن معنى الاعتكاف لغة طول المكس. الشيء الثاني الذي تسأل عنه الأخت، مكسوها في المسجد وصلاة الركعتين، مكسوها في المسجد وصلاة الركعتين، أولا حديثه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا الحديث له أسانيد فيها ضعف، بعض العلماء يضم بعضها إلى بعض فيحسنه والبعض يبقيه في حيز الضعف، أراه الآن ضعيفا، لكن عموما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أمر الأخت الآخر فتداخل علي سؤالها، تداخل علي سؤالها ماذا قالت بارك الله فيها. أما عن هذا الذي فهمته من السؤال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يتفضل منه ومنكم.
عفوا، في مسألة الاعتكاف. طيب تفضلي يا أختي، تفضلي.
أكمل؟
تفضلي.
الله يكرمك يا شيخ، أنا عندي 5 أولاد وعندي 42 سنة، ومن كم يوم يعني من شهرين كده رزقت حمل، بس ربنا سبحانه وتعالى قدر إن هو ما كملش وبعدين نزل، والدكاترة قالوا لي إن هو يعني كان مشوه، ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى إن هو نزل. فيبقى علي اسم لو أخذت وسيلة منع الحمل. وعندي سؤال تاني عايز أسأل حضرتك، هو سمعت إن هو قبل ما الجنين يتم شهرين إن الدم اللي بينزل دوت يعتبر يعني ما فيهوش حاجة ممكن واحدة تصلي بيه، الكلام ده صح ولا استنى لما الدم يقطع خالص وبعدين أصلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن تناول حبوب لمنع الحمل بعد بلوغها 42 سنة ولكونها عندها 5 أولاد، فأقول بالله تعالى التوفيق إنه يكره لك استعمال حبوب منع الحمل، يكره لك استعمال حبوب منع الحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. أما الدم الذي نزل بعد شهرين بعد الإجهاض الذي تم بعد شهرين من تعلق الحمل، فهذا الدم مختلف فيه بعض الشيء، هل هو دم فساد أم دم نفاس. الذي يختار من أقوال العلماء في هذه المسألة أنك تمتنعي إلى أن ينقطع الدم تماما ثم تغتسلي وتصلي، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في علمك يا شيخ،
وياك.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في قناة الرحمة وكل العاملين عليها.
آمين. آمين.
وكل علمائها وشيوخها الكرام حفظهم الله.
آمين.
كل عام حضرتك بخير يا شيخ بمناسبة رمضان.
وياك.
أسأل حضرتك سؤال معلش. حصل خلاف بيننا بيني أنا وسلايفي من فترة، وفي واحدة من سلايفي دولة عملت وقيعة أو قعت الدنيا في بعض، فالمفروض ان احنا في اول يوم رمضان حميها
وابنها. اعتذر في جزئية، جزاك الله خيرا على حسن خلقك وحسن تقديمك، لكن ذكرك لسلايفك اللواتي هن ازواج اخوة ازواج اخوان زوجك.
لا زوجات.
ايوه انا عارف. ساقصد ذكرك لهن على الفضائيات بهذه الطريقة فيها جرح لهن، فيها جرح لهن.
يعني هو الخلاف دي. الخلاف يعني بيحدث بين اي اثنين يعني.
المهم لا 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 تجرحيهم ابدا على الفضائيات ما دمنا معروفات.
بارك الله فيك يا شيخ. بس انا عايزه بس اقول لحضرتك ان شاء الله حمايه هيجمعنا اول يوم رمضان.
طيب.
انا من جوايا نفسيتي فيها شيء لوحده فيهم، لان هي يعني عشان وقعت الدنيا في بعض، فانا قلت رافضه ان انا اروح اول يوم رمضان، ان مش هينفع انافق ومش هينفع انا صايمه هنافقها، او مش هينفع برضو اخاصمها. فايه العمل الله يبارك لك يعني؟
طب ولما تنافقي ولما تخاصمي؟ اليس عندك قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ اليس عندك قول رسولك الامين محمد صلى الله عليه وسلم ما من جرعه اعظم عند الله من جرعه غيظ يتجرعها شخص ابتغاء وجه الله عز وجل؟ أليس عندك قول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كل هذه النصوص تحث على العفو مع قول الرسول ثلاثة أقسم بالله عليهن ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، فتجاوزي تجاوزي وأقبلي على الله سبحانه وتعالى، ثم تكلمي بالمعروف وقولي للناس حسنا وقللي التعامل. والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ الحمد. إذا 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 سمحت شيخ معي سؤال الله يخليك.
هاتي.
لي 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 بإذن الله زوجة ولله الحمد أحسنها على خير ولله مزيد الحمد والشكر، ولكن لها إخوة من أبيها فقط ولها إخوة من أمها فقط ولها إخوة من أمها وأبيها.
طيب.
معايا شيخ.
معك.
فعندما أذهب إلى أهلها وهي يعني لا تكاد تراهم إلا كل سنة مرة واحدة، لأن أنا في الصعيد وهي من البحر يعني وكده. ولكن عندما يقبلها أخيها الذي هو من أمها فقط أنا أشعر بداخلي بغيرة شديدة، أو يقبلها أخيها الذي من أبيها فقط أشعر بنفس الشيء. فقلت لها ألا يقبلوك أبدا، يعني لازم تسلم عليهم كسلام ناس عاديين، ولا يقبلها إلا أخيها الذي هو من أمها وأبيها فقط. فهل بهذا يعني بيكون علي أنا اسمي إن أنا ممكن أحرمها منهم أو كده يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكل المذكورين محارم مؤبدون لزوجتك. أخوها لأمها محرم على التأبيد، أخوها لأبيها محرم على التأبيد، أخوها لأمها وأبيها محرم على التأبيد. وأمر القبلة قبلة المحرم لمحرمه جائز إلا إذا خشيت الفتنة، إلا إذا خشيت الفتنة. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى ابنته فاطمة عليها السلام قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا أقبلت إليه فاطمة عليها السلام قام إليها فقبلها وأجلسها. وأيضا ذهب أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها وهي في مرض لها فقبلها في خدها. تقبيل المحرم لمحرمه جائز، لكن إن خشيت الفتنة وشعر الشخص من القبلة بشيء مريب فحينئذ الله لا يحب الفساد. لكن أصل الجواز جائز ما دامت الفتنة مأمونة، والله أعلم. لكن عموما إذا أنت شعرت أن زوجتك شاب وأن هذا أخوها شاب وشعرت بريبة أو شيء من ذلك فلك أن تمنع، لكن ما لم تشعر بريبة فالأمر على الجواز كما سمعت والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله مصطفى.
الحمد لله.
أهلا حضرتك.
الحمد لله.
لو سمحت شيخ عندي سؤالين بعد إذنك.
سأل.
السؤال الأول، لو في مسجد من ثلاث أدوار فما حكم صلاة المصلين الذين هم أسفل الإمام والذين هم أعلى الإمام، حكم صلاتهم إيه؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، لو في إكرامات تدفع للموظفين في المصالح الحكومية بدون ما يقدموا أي خدمة لنا بقى وضع مألوف أو أمر واقع، فحكم اللي بيدفع منه كافي الموضوع ده وما بيستفدش أي شيء خالص من الإكرامات دي خالص؟ بارك الله في حضرتك.
حكم الذي يدفع
حكم هو كافي الموضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسؤال الأخ الأول عن مسجد مكون من ثلاث طوابق، الإمام في الطابق المتوسط وتحته أقوام وفوقه أقوام، ما حكم صلاة هؤلاء وأولئك؟ صلاتهم كلهم صلاتهم صحيحة بلا ريب ولا شك، صلاة الذين هم أعلى وأسفل وفي الوسط صحيحة. أما الحديث الذي فيه أنه نهى أن يصلي الإمام مرتفعا عن المأمومين فليس هذا محله، إنما محله أن يكون المسجد مثلا طابق واحد والإمام ميز بشيء عال، ترابيزة مثلا ميزته عن سائر المصلين. هنا هذا الإمام موجود وفي نفس مستواه مصلون كثر، فسواء انخفضت الأرض أو ارتفعت بعد ذلك لا حرج في ذلك، لأن الإمام اقتدى به أقوام كثيرون يقفون كموقفه في الارتفاع والانخفاض. إنما المنهي عنه أن يكون الإمام في طابق واحد والمصلون معه، ويؤتى بشيء عال للإمام يقف عليه ويصلي عليه مميزا عن سائر الناس، فالصلاة صحيحة. أما الإكراميات التي تدفع، ولا نريد أن نسميها إكراميات، إنما الأشياء التي يأخذها الموظفون ولا تحق لهم، وذلك رغم أنف الذين يدفعون، هذه لا تحل للموظف، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، كنت في مبحث زكاة المرأة على زوجها فأختمه على وجه السرعة، فأقول رأى كثير من أهل العلم جواز إخراج المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان من المصارف الثمانية، مستدلين بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أريد أن أخرج زكاة مالي، وإن ابن مسعود يزعم أنه وأولاده أحق بها من غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تصدقي عليهم. فمن العلماء من أخذها على العموم وقال تلك شاملة لزكاة النفل وزكاة الفرض، وذلك لأن المرأة لا يلزمها الإنفاق على زوجها، أما العكس فلا يجوز. أعني إن صلاة إن زكاة الزوج على زوجته لا تجوز، لا يجوز أن يخرج الزوج زكاته على زوجته لأنه ملزم بالإنفاق عليها، بارك الله فيكم. هذا وكان ما يتعلق بالاعتكاف أيضا ويحتاج إلى إشارة، واعتكاف المرأة في مسجد بيتها جوزه فريق من العلماء ومنعه آخرون، والمانعون حجتهم قول الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وعدم ورود اعتكاف نساء في بيوتهن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموما جوز فريق من الأحناف للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم بقلوب صافية طيبة مؤمنة محسنة تقية لله عز وجل، طاهرة من الذنوب، طاهرة من الأوزار، طاهرة من الأغلال والأحقاد، بعيدة عن التشاحن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم على خير، ونصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل البقاع، وجمعهم جميعا على الخير والهدى وعلى كلمة التقوى، اللهم أمين. كمني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني العاملين في هذه القناة وأصحابها، وأن يعينهم على أداء رسالتهم، بث كتاب الله وبث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة التوحيد. جزاهم الله خيرا ووفقهم الله لكل خير. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد تلك الليلة وغدا الجمعة، وحرصوا على قراءة سورة الكهف، على قراءة سورة الكهف. وفقنا الله إياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.